ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2026. أبدأها بالعناوين. استمرار الهجوم بالمسيرات على الأبيض اليوم السادس، ومقتل 5 أشخاص وإصابة 33 آخرين جراء قصف الدلن. مقتل 2 من النازحين ونحب عربة في شمال دارفور، وتفشي واسل الحزب في معسكر كلمة بجنوب دارفور. تحذيرات من عواقب اقتصادية خطيرة للسودان جراء الحرب في الشرق الأوسط، والخارجية الأثيوبية تستدعي السفير السوداني. تأسيس تعلن 4 يونيو المقبل موعدا لامتحانات الشهادة، والنازحون بمعسكر النخيل بخزان جديد يشتكون من انعدام مياه الشرب. تفاصيل النشرة من راديو تبنغا في تقديمها محمد سليمان. واصلت طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهداف مواقع في مدينة الأبيض اليوم، وأفاد شهود عيان بأن طائرة مسيرة قصفت مصنع الشمبلي للزيوت داخل المدينة، حيث أسقطت غزيفة داخل محيط المصنع ما أدى إلى أضرار مادية بالموقع. وكانت الطائرة المسيرة قد استهدفت أمس الإمدادات الطبية ومركز علاج الأورام. وأضاف شاهد في هذا الخصوص:
مصنع أخونا الشمبلي صباح اليوم استهدفته مسيرة تبع الجنجبيت، يعني ده مصنع فيه عمال، مصنع بتاع زيوت ما عنده أي علاقة لا بالجيش لا حاجة. استهداف ممنهج للبيئة المدنية، للأعياد المدنية، حتى المصانع، يعني ده مصنع بتاع زيت ما فيه أي حاجة، مصنع بتاع زيت ده الصاروخ هنا.
شنت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية صباح اليوم قصفا مدفعيا الاتجاهين الشرقي والجنوبي في الدلن. وقال شبكة أطباء السودان إن القصف أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 33 آخرين، وأوضحت أن القصف طال أحياء فريش والمرافيد والحلة الجديدة، وأوقع خسائر بشرية وسط المواطنين، إضافة إلى أضرار متفاوتة في المنازل والممتلكات. وأضاف تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء:
قتل 5 أشخاص وأصيب 33 آخرين جراء قصف مدفعي استهدف مدينة الدلنج نفذته الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو، حيث طال القصف أحياء الحلة الجديدة وأوقع خسائر بشرية وسط المواطنين، إضافة إلى أضرار متفاوتة في المنازل والممتلكات، حيث استقبلت المرافق الصحية بالمدينة المصابين بعضهم في حالات حرجة، فيما تعمل الكوادر الطبية في ظروف بالغة التعقيد. تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات هذا الاستهداف الممنهج للأحياء السكنية.
أعلنت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق التأسيس تحديد 4 يونيو 2026 موعدا لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في الولايات الواقعة تحت سيطرة حكومة التأسيس ألا أن تستمر حتى 16 من الشهر نفسه. وأكد رئيس اللجنة حافظ أحمد عمر خلال اجتماع الأول للجنة في نيالة أن اللجنة بدأت توزيع استمارات التسجيل والحصر على المدارس مع توقيع تحديد العدد الكلي للطلاب خلال شهر. وتعهدت اللجنة في اجتماعها بتمكين الطلاب في المناطق خارج مناطق السيطرة، إضافة إلى اللاجئين والنازحين في دول الجوار، من الجلوس للامتحانات. وأضاف في هذا الخصوص:
إحنا الآن شغالين في نقاش مع المنظمات الدولية اليونيسيف واليونسكو، وإن شاء الله هم هيساهم، يعني هنالك عمل وتنسيق ماشي بين المؤسسات الدولية والحكومة وكذلك اللجنة الفنية التي يحصل ترتيب وتنسيق ودعم بالنسبة لمسألة الامتحان بإذن الله.
قتل 2 من النازحين بمعسكر شداد جنوبي الفاشر بولاية شمال دارفور في الطريق إلى سوق الملم يوم الاثنين. وقال نازح من المعسكر لراديو دبنغا إن مسلحين يستقلون مواتر أطلقوا النار على العرب التي كانت تقل النازحين، وهما سيف الدين آدم وعبد الرحمن آدم يوسف صباح الاثنين، ما أدى إلى مقتلهما في الحال ونحب ممتلكاتهما. من جهة أخرى، نحب مسلحون عرب وملوك لنازح من بوابة شنقل طوباي بولاية شمال دارفور، وأضاف في هذا الخصوص:
المقتولين اللي هي سيف الدين آدم بكر وعبد الرحمن آدم يوسف، الناس ديل يعني ماشيين على سوق ملم وضجهوا جنب البوابة، ديل جو طردوا المواطر وجو وقفوهم، مجرد ما وقفوا بس قاموا رششهم بس فوق الأربعة يقتلون في الحال، ودي ما أول مرة إنه الانتحاقات والقتل والنهب بين طريق شداد وملم وملم وتربو، دي النهب والقتل مستمر يعني في كل أسبوع، يعني يا يضربوا الناس في الشوارع يا كمان ينهبوا، والبلاغات بكون يعني موجودة عند ملم في الدام السري وعند برضو في شنغل طبايا وفي الشداد، برضو أيضا البلاغات بتفتح عادي، لكن ما بقدر إنه بهزم المنفلتين.
في جنوب دارفور كشفت إدارة معسكر كلمة للنازحين عن تسجيل 820 حالة إصابة بالحصبة في المعسكر خلال الفترة من 23 فبراير إلى 2 مارس، من بينها 39 حالة وفاة و35 حالة حرجة نقلت إلى مستشفى نيالا. وحول نتائج الحريق الذي اندلع في المعسكر، قال إسحاق محمد عبدالله رئيس المعسكر لراديو دبنجا إن الحريق قضى على 617 منزلا كليا و173 منزلا جزئيا و13 خيمة، كما دمر سيارتين وخمس عربات توك توك و16 كار و15 رأسا من الماشية، إلى جانب إصابة شابة من ذوي الإعاقة. وأضاف إسحاق محمد عبدالله في هذا الخصوص:
في أيام الماضيين كان يعني بدأ تحريك في داخل معسكر كلمة سنتر واحد، وأدى إلى عدد 617 منزل وده كلي و 16 كارو وأربعة توتوك وخمسة عشر من المائشة، وده يعني ودي كبير جدا. وفي نفس الزمن برضو تم حريق في سنتر واحد مدرسة خطر في نازئين جدد، وبرضو يعني حرق تقريبا 13 منزل، يعني 11 ده في حالة صعبة جدا، ده في حالة كلي.
وفي شرق دارفور يواجه النازحون في معسكر النخيل بمنطقة خزان جديدة دهورا حادا في الأوضاع الإنسانية، خاصة انعدام مياه الشرب منذ أكثر من شهر بعد توقف شاحنة التناكر التي كانت تمثل مصدر الإمداد الوحيد. وأكد أحد قادة المعسكر لراديو دبنجا أن الأسر تعاني أوضاع معيشية قاسية في ظل غياب فرص العمل ونقص الغذاء ومستلزمات الإيواء، كما أشار إلى انتشار أمراض بين الأطفال من بينها الحميات والتهابات الجهاز التنفسي، مطالبا بتدخل إنساني وطبي عاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
الوضع المعيشي في المعسكر صعب جدا، وما في فرص بتاع عمل، لأنه المنطقة ذاتها منطقة ريفية، يعني ما يعني فرص بتاع عمل ما في. الناس ديل بيحتاجوا إلى مواد غذائية، بيحتاجوا أيضا إلى مواد بتاع إيواء، وأيضا المواد الصحية. الآن يعني في حاجة عبارة عن وباء موجودة في المعسكر، يعني خاصة الأطفال الصغار في السن، مهم جدا إنه الجهات المانحة إنه تحسن هؤلاء الناس.
وفي شمال دارفور شكى نازحون في معسكرات مرتال بجنوب طويلة من عدم صرف أي مساعدات منذ نحو 6 أشهر. وقال نازح لراديو دبنجا أن النازحين في المعسكرات الأربعة بمرتال يعيشون أوضاع مأساوية مع حلول شهر رمضان، وأشار إلى تفشي الالتهابات والرمد ما عدم توفر الأدوية. وأضاف في هذا الخصوص:
المسكرات مرتال قرابة 6 شهور ما جام أي حاجة، يعني لا جام غازة لا جام أي. قبل 6 شهور كان في منظمة عليك جاب الروس واللبن ملي وحاجات زي دي والزيت، لكن تاني خلاص من هناك تاني ما جاء أي حاجة، والناس ديل في حالتهم حالة قطر، يعني مسكرات الربع، يعني مسكر هلد والشرق شرق السوق ومسكر جنوب السوق برضو أيضا عمل كاري، ومسكر قربي هنا مروكا وري ومسكر هلد الصابون. الناس يعني بيدآنوا كثير جدا جدا، يعني بالإضافة لذلك كمان في التهابات كثير جدا، الجو بارد زيادة، يعني في رمط للأيون برضو علاجات ما فيه وكده.
أقرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور خطة أمنية لتعميم مدينة نيالا عبر نشر ارتكازات لقوات الشرطة في محيط دور العبادة والأسواق والمرافق العامة وأماكن التجمعات. وأوضح رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس أن الخطة الأمنية تتضمن زيادة الانتشار الشرطي وتعزيز الارتكازات الأمنية. وأضاف في هذا الخصوص:
أكثر من 200 عربية أنتوا شايفين دي عربات حماية المدن، فبرضو إحنا في إطار واجبنا إجعال المواطن مسؤوليتنا، وأمن مسؤولياتنا. أنتوا برضو في المداخل بجانب أنه التفتيش والمهام اللي بتقوموا بها برضو أنكم مهام أخرى تساعدونا فيها. المناطق الجنبكم زي دومايا دي هي مدينة برضو جنبكم، حمايتها وحماية أمنها بيقع في إطار مسؤوليتكم وتقوموا لنا بأحسن وجه.
استدعت وزارة الخارجية الأثيوبية السفير السوداني على خلفية الاتهامات وجهتها الخرطوم باستخدام أراضي أثيوبية لإطلاق هجمات بطائرات مسيرة داخل السودان. من جانبه قال الصحفي والباحث خالد محمد طه إن التصعيد قد يؤدي إلى توسيع رقعة عدم اليقين في منطقة البحر الأحمر، مؤكدا أن فتح جبهة التوتر الشرقية في السودان يشتت الموارد العسكرية ويؤقت مسارات التسوية ويمنح الصراع بعدا إقليميا أعمق. وأضاف
أثر التصعيد ده على استقرار منطقة البحر الأحمر بيتمثل في توسيع رقعة عدم اليقين، لأنه أي احتكاك سوداني إثيوبي ممكن يغرق ضمن شبكة الردع المتبادل المرتبطة بأزمات أوسع، وده حيزيد من عسكرة الممرات الحيوية وبيضاعف المخاطر على الملاحة والتجارة الدولية.
دعا وزير المالية رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل إبراهيم إلى استغلال انشغال الإمارات بنفسها والتحرك بسرعة لتحرير البلاد من الدعم السريع. وفي الشأن الاقتصادي قال جبريل إبراهيم إن الحرب الدائرة في إيران ومنطقة الخليج قد تكون لها انعكاسات اقتصادية مباشرة على السودان، خاصة فيما يتعلق بإمدادات السلع وأسعار الطاقة. وأشار إلى احتمال ارتفاع أسعار النفط والذهب عالميا وما قد يصاحب ذلك من زيادة في تكاليف الواردات، كما حذر من تأثير أي اضطرابات محتملة في ممرات الملاحة الحيوية مثل مضيق هرمز وباب المندب. وأضاف
ونحن لو نلبس الكاكي دارين نقول للناس نحن بعد تحرير الخرطوم حصل ارتقاء، الناس شعروا بأنه خلاص المعركة انتهت، لكن المساحة ما بعد الخرطوم مساحة كبيرة جدا، والقوة البشرية الموجودة قوة كبيرة، والجغرافيا مهمة، فالناس ما يقدر يقولوا في الحقيقة نحن لو الحكاية دي فاتت الخرطوم خلاص ما عندنا شأن، الباقي ده شوية تمرد ونفكر فيه بالراحة، الحكاية ما كده في حقيقة الأمر. الآن الإماراتيين انشغلوا بأنفسهم بدرجة كبيرة وخطوط إمدادهم قد تنقطع، الطريقة اللي كانوا بيشتغلوا بها في السابق ربما لن تكون غدا بنفس الصورة، وبالتالي نحن محتاجين نتحرك بإيقاع سريع نحرر البلد، نوجد واقع جديد والناس حيتعاملوا معنا مع هذا الواقع.
من جهته توقع الخبير الاقتصادي الدكتور حيثم فتحي أن تؤثر حرب الدائرة في الشرق الأوسط اقتصاديا للسودان عبر زيادة تكلفة الشحن وأسعار الصرف، كما توقع أن تؤدي الحرب إلى تعطيل الموانئ السودانية، وأشار إلى أن إغلاق بعض المجالات الحيوية سيؤثر على الصادرات ويزيد تكلفة النقل، متوقعا أيضا ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع أسعار المحروقات وشح الغاز. وأضاف
في تقديري التوترات الإقليمية الجارية الآن لم تنعكس على توافر السلع الغذائية في السودان، لأن السودان لديه خطوط بحرية وبرية مع عدد من الدول، والمخزون الاستراتيجي كده ممكن يكون آمن لأنه هنالك طرق برية يمكن أن تكون منفذ للسودان أن يكون في استقرار في الأمن الغذائي.
من جانبه توقع المحلل الاقتصادي أحمد ابن عمر أن تؤدي الحرب إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج داخل السودان بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالميا، مما يزيد من تضخم أسعار السلع الزراعية والصناعية، وأتوقع أيضا أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة التأمين البحري والشحن عبر البحر الأحمر، مما يفاقم نقص الكهرباء والمياه ويحدد الزراعة. وأضاف في هذا الشأن
كان هذا الأمر قد يفاقم بعض الإشكالات في ارتفاع تكاليف بعض الأشياء مؤقتا. اليوم شاهدنا تصريح لوزير الإعلام الأستاذ خالد العيسري يقول أنهم ناقشوا عبر اللجنة الاقتصادية الآثار المترتبة على الحرب الحالية وطريقة الإمداد والتأثيرات الداخلية في السودان، إضافة لتصريح سابق لجبريل إبراهيم وزير المالية ذكر فيه أن يمكن أن تلقي هذه الإشكالات في المنطقة على الأوضاع داخل السودان.
أطلق ناشطون قيادات أحزاب سياسية وحركات مسلحة مدنية مبادرة تحت اسم التعافي الوطني، تهدف إلى توحيد القوات الداعمة لمؤسسة الجيش والعمل على إنهاء وجود الميليشيات في الحياة السياسية والعسكرية في السودان. وكشف الأمين العام للمبادرة هيثم الشريف لراديو دبنجا عن تشكيل لجنة تنسيقية من 28 عضوا، وأضاف في هذا الخصوص:
حوار يعني لا يستثني أحد، لا يستثني أحد. بكل شجاعة قلنا إنه نحن والله الحرب دي كانت واحدة من مبرراتها إنه في طرف بيدعي محاربة الفلول أو الكيزان. الآن الكيزان واقفين مع ناس كانوا أعداء لهم، واقفين في خندق الجيش، يعني زي ما الكيزان عندهم كتائب ومغاتلينهم في غاضبون، وفي الحركات اللي كانت واقفة في الثورة وغادة الثورة برضو بيقى موقفهم منحاز لمؤسسة الدولة الوحيدة اللي فضلت يعني بعد الحرب اللي أدت لتهديد وجود الدولة. فقلنا نقيف مع بعض ونمشي لأننا نتعافى مع بعض.
أكد الخبير في مجال الطيران المدير السابق لسلطة الطيران إبراهيم عدلان أن استئناف رحلات الأمم المتحدة إلى مطار الخرطوم لا يمكن أن يتم دون ترتيبات مسبقة بين الأطراف المتقاتلة في السودان، ورجح أن تكون هذه الترتيبات الأمنية قد تمت بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وذلك من أجل تحييد المطار كنقطة انطلاق لتسيير رحلات جوية إنسانية وتوزيع الإغاثة لبقية الأقاليم. وأضاف في هذا الخصوص:
تشغيل الرحلة الإنسانية مطار في مكان مجرى عمليات عسكرية لا يمكن أن يتم دون ترتيبات مسبقة. فأنا متوقع أنه يكون تم الترتيبات مسبقة بين قوات الجيش قوات القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع، واتفقت الجهات كلها على تحييد المطار كنقطة بتاعت انطلاق. وده معناته أنه حتى مطار الخرطوم لا يمكن استخدامه لأغراض عسكرية، يعني ما في طائرات عسكرية تانية تابعة للجيش ممكن تشتغل بمطار الخرطوم. غالبا ما يكون الخطوة دي في ضمانات أمنية مكتوبة أخذتها الأمم المتحدة من الجهة المسيطرة على الموقع اللي هي قوات المسلحة، وبيكون في مراجعة دقيقة إذا عملت للتأمين المحيط بالمطار كله.
أعلنت اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة الدكتور كامل إدريس أن زيادة فورية لمرتبات القوات النظامية. من جانبه تساءل سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين في حديث لراديو دبنجا حول أسباب تخصيص الزيادة للقوات النظامية فقط، ويعتبر ذلك تمييزا بين العاملين في الدولة وخطوة انتقائية غير مقبولة. وقال إن السلطات لم تلتزم بزيادة مرتبات العاملين في الدولة التي أعلنت إدراجها في الموازنة. وأضاف:
ظلت وزارة المالية من ذلك الوقت بأنها يعني توعد بأنه هنالك زيادة في المرتبات، ونحن الآن في شهر مارس ولم تقم الوزارة بزيادة المرتبات، مما يعني أنه ما صدر عن زيادة المرتبات وكذا ما كان هو إلا زر للرماد في العيون ومحاولة شراء الوقت من قبل حكومة الأمر الواقع. وفاجأتنا اللجنة الاقتصادية العليا بزيادة مرتبات النظاميين. أولا نحن نقر بزيادة مرتبات النظاميين، ومن حق النظاميين أن يعيشوا بكرامة، ومن حقهم أن تزاد إليهم المرتبات، شأنهم شأن كل قطاعات الشعب السوداني. ولكن السؤال الذي يظل يحتاج إلى إجابة: إذا تمت زيادة مرتبات النظاميين فما مصير مرتبات عاملين بالدولة الآخرين؟
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية خلوء السودان من وباء الكوليرا، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابة جديدة في جميع الولايات منذ 14 من يناير الماضي، وذلك وفق المعطيات العلمية واللوائح الصحية الدولية. وكان تفشي الكوليرا قد بدأ في عدد من الولايات في أغسطس 2024، وأوضحت الوزارة أن الحملة الوطنية للاستجابة شملت توزيع أكثر من 20 مليون جرعة تطعيم وتنفيذ أكثر من 100 حملة طبية. الخبر الأخير في النشرة: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان أوشا إن العاملين في المجال الإنساني في السودان خاصة المنظمات الوطنية غير الحكومية يواصلون عملهم في ظروف تعد من الأخطر عالميا وسط مخاطر أمنية متزايدة، وطالب بضمان وصول آمن إلى المناطق المتأثرة بالنزاع وتوفير الحماية للعاملين إضافة إلى تمويل مستدام. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا، وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00-31-08-00-00-4-7-0.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو.
أبو سلام بنادي بلقى زيه قلبك السلام بنادي بلقى زيه هلا لما قالوا وقت النهار بضيه.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاربعاء 4/3/2026. في هذه الجولة التوترات والاتهامات المتبادلة بين اثيوبيا والسودان وتأثيراتها.
وجود وحدات عسكرية اثيوبية داخل ولاية الجزيرة وده بيخلي المشهد اقرب للاشتباك غير المعلن من انه مجرد تبادل اتهامات.
الحرب الامريكيه الاسرائيليه على ايران وتاثيرها على الاقتصاد السوداني.
اعتقد ان الصدمه يمكن ان يتم تجاوزها، ولكن الامر رهين باستمرار الاوضاع المضطربه.
وتوقف الرحلات ممكن برضه يؤدي الى اضطراب في سلاسل الامداد وحيزيد من تكلفه النقل.
لجنه المعلمين تطالب بعدم التمييز في رفع المرتبات بعد زيادة مرتبات القوات النظامية.
يمكن من قيام الحرب وحتى الآن ظل الحد الأدنى للأجور 12,000 جنيه، بالتالي المرتبات ظلت كما هي.
وصول طائرة تابعة للأمم المتحدة لمطار الخرطوم ماذا يعني؟
وده معناته أنه حتى مطار الخرطوم لا يمكن استخدامه للأراضي العسكرية، يعني ما في طائرات عسكرية تابعة للجيش ممكن تشتغل بمطار الخرطوم.
بعد حريق معسكر كلمة الأسبوع الماضي كيف هي الأوضاع الآن؟
وإن لنا وفيات تقريبا الوفيات 39 وفاة و35 في حالتها حاجة هرجة جدا.
في اليوم العالمي للحياة البرية دعوة للحفاظ على الموارد البرية وتطويرها.
كلنا يد واحدة عشان نوفر الأساس العلمي لحماية هذه الكنوز.
كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
دبنجا أخبار لكل السودان.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. تبادل كل من السودان وأثيوبيا الاتهامات بالتدخل العسكري والقصف بالمسيرات وتجنيد المقاتلين التيغراي. حول هذه الاتهامات وحول هذه الخلفية تحدث لنا الأستاذ خالد محمد طه الصحفي والمختص في شؤون القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
التوتر بين السودان وإثيوبيا يتجاوز مرحلة التصريحات الإعلامية في ظل وقائع ميدانية بتشير لوجود ضربات بطائرات مسيرة أحدثت نزوح في جنوب ولاية النيل الأزرق، مع تقارير بترصد وجود وحدات عسكرية إثيوبية داخل ولاية الجزيرة، وده بيخلي المشهد أقرب للاشتباك غير المعلن من انه مجرد تبادل اتهامات. وفي المقابل أديس أبابا بتتهم الخرطوم بتجنيد مقاتلين من اقليم تيغراي للقتال في الحرب السودانية، وده اتهام بيعكس انتقال التدخلات من مستوى الحدود لمستوى توظيف الصراعات الداخلية لكل طرف في مواجهة الآخر. أثر التصعيد ده على استقرار منطقة البحر الأحمر بيتمثل في توسيع رقعة عدم اليقين، لأنه أي احتكاك سوداني إثيوبي ممكن يقرأ ضمن شبكة الردع المتبادل المرتبطة بأزمات أوسع، وده حيزيد من عسكرة الممرات الحيوية وبيضاعف المخاطر على الملاحة والتجارة الدولية. على مستوى الحرب في السودان، فتح جبهة توتر شرقية بيشتت الموارد العسكرية السودانية وبيعقد مسارات التسوية وبيمنح الصراع بعد إقليمي أعمق، وده قد يطيل أمد الحرب ويجعلها أكثر ارتباط بحسابات النفوذ في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وليس فقط بتوازنات الداخل السوداني.
الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران خطط لها أن تكون قصيرة وخاطفة، ولكن يبدو من خلال التطورات الحالية أنها ستطول، الأمر الذي سيؤثر على اقتصادية دول كثيرة منها السودان. في هذا المحور استضفنا اثنين من المحللين الاقتصاديين للحديث حول تأثيرات الحرب على الاقتصاد السوداني. نبدأ بالدكتور هيثم فتحي الخبير الاقتصادي.
في تقديري التوترات الإقليمية الجارية الآن لم تنعكس على توافر السلع الغذائية في السودان، لأن السودان لديه خطوط بحرية وبرية مع عدد من الدول، والمخزون الاستراتيجي كده ممكن يكون آمن لأنه هنالك طرق برية يمكن أن تكون منفذ للسودان بأن يكون في استقرار في الأمن الغذائي، وخاصة أنه شفنا في حرب 15 أبريل كانت هذه الخطوط البحرية البرية والبحرية أمان لتوفير الأمن الغذائي السوداني. لكن هو ممكن يكون في تأثير على الشحن وعلى سعر الصرف في السوق المحلي، وإذا استمرت لفترات طويلة دي ممكن حتعمل على تعطل للموانئ السودانية ويكون في تقصير في سلاسل الإمداد، وممكن الواردات تتأثر. وإذا ارتبطت أي ضغوط محتملة بطول أمد الأزمة الحالية وتطوراتها، طبعا حركة الطيران وبعض المجالات الجوية قد تغلق، ودي حتأثر بصورة مباشرة وسوف تؤثر على الصادرات السودانية، وتوقف الرحلات ممكن برضو يؤدي إلى اضطراب في سلاسل الإمداد وحيزيد من تكلفة النقل على الدولة الآن أنها تعمل على وضع آليات إضافية لمواجهة تأثيرات الحرب على الصادرات السودانية وحماية مصالح المصدرين السودانيين دون أن يكون هنالك تأثير على المخزون المحلي. كذلك ممكن أن يكون في خطة من الدولة أنها تعمل هذه الخطة على دراسة تأثيرات الحرب على الصادرات السودانية وتعمل على حماية المصالح. هنالك طبعا أثر مباشر هو حيأثر على الاقتصاد السوداني من خلال ارتفاع معدلات التضخم، لأنه حيكون في زيادة بتاعت أسعار سلع وخدمات، ودي طبعا نتيجة منطقية للقيود اللي بتفرضها الحرب على التجارة الخارجية. المحروقات والغاز دي طبعا حتتأثر، لأنه حيكون في أو بدأ الآن ارتفاع أسعار هذه المحروقات على المستوى الدولي، وحيكون في انخفاض متوقع لقيمة الجنيه السوداني، لأنه حيكون في ضغوط على الإيرادات الدولارية اللي أو المخزون من العملات الحرة لدى بنك السودان، وده حيعمل على اتساع لفجوة عجز الموازنة العامة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عموما والمحروقات. ممكن أن نشهد شح في واردات الغاز نتيجة لتوقف الإمدادات بفعل الاضطرابات اللي حتكون في الملاحة البحرية. قد تلجأ الحكومة السودانية من الحلول والمقترحات أنها تلجأ إلى الجزائر لسد عجزها في الغاز. لكن عموما لا يمكن لأحد التنبؤ بمآلات هذه الحرب الدائرة، وهو ما يستدعي من الحكومة أنه يكون عندها خطط وأن تبحث مختلف السيناريوهات المحتملة ووضع الإجراءات الاحترازية اللازمة لها. في تقديري أكثر الأشياء اللي ممكن تتأثر بها هي أسعار السلع والخدمات، لكن لن يظهر على المدى القريب، لأنه الآن السودان أو السوق السوداني متوفر فيه مخزون من المنتجات، لكن على المدى الطويل ممكن أن يكون هنالك تأثير مباشر كما أسلفت.
وتحدث لنا أيضا في هذا المحور المحلل المصرفي أحمد بن عمر حول الآثار الاقتصادية للحرب الإيرانية الأمريكية على الاقتصاد السوداني.
الحرب الحالية بين إسرائيل وإيران هي قد تلقي ظلالها على المنطقة، والسودان ليس بعيد من هذا النطاق. فالاعتداء الإيراني على المناطق أو الدول المحيطة قد يفرز بعض الإشكالات التي تتعلق بتفاقمات الأزمة حول النفط
وهي مسألة مهمة في السودان، إمداد المحروقات، باعتبار أن المحروقات هي فاعل رئيسي في الاقتصاد السوداني، يتحكم بعمليات النقل للسلع والبضائع والحركة التجارية من وإلى الولايات الرئيسية والولايات الأخرى، إضافة إلى أن المحروقات خاصة الجازولين هو من ضمن السلع الرئيسية المساهمة في الإعداد للمراحل الزراعية في المواسم الزراعية في السودان. لذلك أتوقع أيضا أن يلقي ظلال هذا الأمر حول الإمدادات المتعلقة بالتكاليف التشغيلية كمثال في التصنيع، إضافة للتنقيب وشركات التي تعمل في مجال الكرتا والمجالات التعدينية الأخرى. لذلك السودان يعتمد على أكثر من 80% من الإمداد عبر الموانئ الموجودة في البحر الأحمر، لذلك هذا الأمر قد يفاقم بعض الإشكالات في ارتفاع تكاليف بعض الأشياء مؤقتا. اليوم شاهدنا تصريح لوزير الإعلام الأستاذ خالد العيسي يقول أنهم ناقشوا عبر اللجنة الاقتصادية الآثار المترتبة على الحرب الحالية وطريقة الإمداد والتأثيرات الداخلية في السودان، إضافة لتصريح سابق لجبريل إبراهيم وزير المالية ذكر فيه أن يمكن أن تلقي هذه الإشكالات في المنطقة على الأوضاع داخل السودان. لذلك أعتقد أن الحكومة يجب أن تحتاط إلى هذه المشاكل وأن تجتمع أيضا بالمستوردين للمحروقات ويدرسوا كيف يمكن أن يتجاوزوا هذه الأزمة، إضافة للإشكالات الفنية المتعلقة بالوضع الحالي حول الحفظ في المستودعات ونظام التزعير ونظام التوزيع. فهذا الأمر أعتقد أن السودان يجب أن يكون مع الدول التي يجب أن تدرس هذا الأمر. نتوقع أن تحدث صدمة أولى لأن لا تستمر إذا ارتبطت الأوضاع بتوقف الاعتداءات أو على الأقل الإمداد المتواصل دون التهديد ودون الإشكالات المتعلقة بالشحن البحري. أعتقد أن الصدمة يمكن أن يتم تجاوزها، ولكن الأمر رهين باستمرار الأوضاع المضطربة، ونسأل الله أن يعني يخفف على الناس ويخفف على البلاد وعلى المنطقة كلها ويحل السلام والأمن على المنطقة بإسرائيل.
أكد الخبير في مجال الطيران والمدير السابق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان إن وصول طائرة تابعة لبرنامج النقدية العالمي إلى مطار الخرطوم يحمل دلالات كبيرة متعددة. مزيد من التفاصيل في الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصول طائرة تابعة لبرنامج الأغذية الدولي، سواء كان عبر برنامج الأغذية العالمي أو أي مبادرة إنسانية أخرى إلى مطار الخرطوم في هذا التوقيت بيحمل دلالات كبيرة ومتعددة. الدلالة الأكبر هي الدلالة الإنسانية مباشرة، ودلالة سياسية غير معلنة وأمنية على هذه الحساسية برضه. تشغيل الرحلة الإنسانية مدار في مكان مسرع عمليات عسكرية لا يمكن أن يتم دون ترتيبات مسبقة، فأنا متوقع أنه يكون تم الترتيبات مسبقة بين قوات الجيش قتل القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع، واتفقت الجهات كلها على تحييد المطار كنقطة بتاعة انطلاق. وده معناته انه حتى مطار الخرطوم لا يمكن استخدامه لأغراض عسكرية، يعني ما في طائرات عسكرية تانية تابعة للجيش ممكن تشتغل بمطار الخرطوم. غالبا ما يكون الخطوة دي في ضمانات أمنية مكتوبة أخذتها الأمم المتحدة من الجهة المسيطرة على الموقع اللي هي قوات المسلحة. بيكون في مراجعة دقيقة اتعملت للتأمين المحيط بالمطار كله، وده مفسر لنا القرار طلعته الحكومة في انه إنهاء المظاهر العسكرية في الخرطوم، وحاجة تمنع الاستخدام بتاعت الأسلحة حول المطار، وبتأكد برضو من سلامة الجو وسلامة الأجواء، الجو المنخفضة يعني ما في تاني جو بكوش علم مدفع هايم
في المنطقة ديك. في أسباب تانية ما بت يعني بيكون برضو تعملها تشيك اللي هي زي جاهزة للملاحة الجوية وبرج المراقبة وإجهزة الاتصالات دي كلها بكون تمت مراجعتها. وفي آلية معروفة شغالة في الأمم المتحدة اسمها الديكونفليكشن ميكانيزم. دي هي آلية بتشتغل الأمم المتحدة بتعمل أسسمنت وبتعمل تقدير لحالات المناطق اللي فيها المنازعات بناء على غرارة الديكونفليكشن دي وكل الإجراءات اللي عملوها بما فيها الإغرار بسلامة الأجواء وبناء على القوات من التعاون حول المطار وكل المسائل دي بيكونوا أصدروا التقرير إنه يسوكي إنه هذه العمليات تتم من مطار الخرطوم. شكرا جزيلا.
قررت السلطات السودانية زيادة مرتبات القوات النظامية دون العاملين الآخرين في جهاز الدولة. لجنة المعلمين انتقدت هذا التمييز في الزيادات وقالت إن الجميع يستحقون الحياة الكريمة. المزيد في حديث الناطق باسم لجنة المعلمين الأستاذ سامي الباقر.
إن قضية مرتبات العاملين بالدولة عموما هي من القضايا التي تمت إثارتها من قبل لجنة المعلمين منذ فترة طويلة، وتحدثنا عن تآكل قيمة الجنيه السوداني وبالتالي أصبحت المرتبات لا تفي بأبسط متطلبات الحياة. يمكن من قيام الحرب وحتى الآن ظل الحد الأدنى للأجور 12,000 جنيه، بالتالي المرتبات ظلت كما هي. أعلى مرتب لمعلم يشتغل أكثر من 35 سنة لا يزيد عن 220,000 جنيه. المرتب مدخل الخدمة للمعلم الدرجة التاسعة بيكون ما بين 70,000 إلى 80,000 جنيه. هذه المرتبات لا تفي بأبسط المتطلبات، لا يعني تصمد هذه المرتبات أمام بندي واحد من البنود المواصلات فقط، ولذلك طالبنا بزيادة المرتبات. ويمكن لجنة المعلمين عملت دراسة بتاعت تكلفة معيشة، طلعت التكلفة أكثر من 1,600,000 بالنسبة لي الأسرة المكونة من 5 أفراد. بالتالي طلبنا بزيادة الحد الأدنى للمرتبات من 12,000 جنيه إلى 216,000 جنيه، وبكده المرتبات بتغطي يمكن التكلفة تتفاوت من درجة إلى درجة، ولكنها تغطي إلى حد ما تكلفة المعيشة بالنسبة لي الأسر بتاعت العاملين بالدولة عموما أو المعلمين. تجاهلت السلطة هذه المطالب لفترة طويلة، ولكن على استحياء في عند إجازة الموازنة السابقة حاولت توهم المعلمين وزارة المالية بأنها أو العاملين بالدولة بأنها هي بصدد زيادة المرتبات، رغم أنها يعني بعد إعلان موجهات الموازنة الخلت من زيادة المرتبات أعلنت عن انعقاد المجلس الأعلى للأجور، ونحن علقنا في الوقت ذاك على هذه الخطوة على اعتبار أنه يعني ينبغي أنه خطوة انعقاد المجلس الأعلى للأجور تسبق موجهات الموازنة حتى تبنى هذه الموجهات على ما يصدر عن هذا الاجتماع من تصور لرفع المرتبات أو زيادة المرتبات. ولكن أن ينعقد اجتماع مجلس الأجور عقب إجازة موجهات الميزانية وإجازة الميزانية فهذا اعتبرناه كأنه هو وأسميناه الجس البعض الضبح يعني. فظلت وزارة المالية من ذلك الوقت بأنها توعد بأنه هنالك زيادة في المرتبات، ونحن الآن في شهر مارس ولم تقم الوزارة بزيادة المرتبات، مما يعني أنه ما صدر عن زيادة المرتبات وكذا ما كان هو إلا زر للرماد في العيون ومحاولة شراء الوقت من قبل حكومة الأمر الواقع. وفاجأتنا اللجنة الاقتصادية العليا بزيادة مرتبات النظاميين. أولا نحن نقر بزيادة مرتبات النظاميين، ومن حق النظاميين أن يعيشوا بكرامة ومن حقهم أن تزاد إليهم المرتبات، شأنهم شأن كل قطاعات الشعب السوداني. ولكن السؤال الذي يظل يحتاج إلى إجابة، إذا تمت زيادة مرتبات النظاميين فما مصير مرتبات عاملين بالدولة الآخرين؟ هل تكلفة زيادة
تكلفة المعيشة هي على فئة دون فئة من المجتمع. التمييز الإيجابي لبعض الفئات والتمييز السلبي لبعض الفئات هذا ما يجعل الدولة غير يعني صادقة في تعاملها مع العاملين عموما والمواطنين، وإنها تميز ما بين المواطنين، وهذه الأشياء هي يعني نعتقد إنها من الأسباب التي قادت لما نحن فيه الآن في السودان، التمييز أفراد دون أفراد أو تمييز مناطق دون مناطق، تمييز فئات دون فئات. دي مشاكل أوردت البلاد مورد الهلاك، ويجب أن تتوقف هذه الممارسات. زيادة المرتبات والعيش الكريم هو حق لكل أبناء الشعب السوداني بما فيهم النظاميين وغير النظاميين، ولكن ما صدر عن اللجنة الاقتصادية بنعتبر أنه هو انتقاء وخطوة غير مقبولة لنا تماما. نحن في لجنة المعلمين السودانيين سنقاوم هذا الأمر، وسنظل نطالب بزيادة المرتبات وحق المعلم والعامل بالتعليم وكل العاملين في العيش الكريم.
صادف يوم أمس الثلاثاء 3 مارس اليوم العالمي للحياة البرية. بهذه المناسبة نستمع لحديث الدكتورة لبنى محمد عبد الله مدير مركز بحوث الحياة البرية حول الحياة البرية والتنوع الحيوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ الحضور الكريم، شتى مقاماتكم وثاني القاضيكم، الزملاء العلماء والباحثين الأجلاء، شركائنا في صون الموارد الطبيعية، معكم من مركز بحوث الحياة البرية. وبمناسبة اليوم العالمي للحياة البرية للعام 2026 نحييكم ونشارككم احتفالنا البيج السنة دي تحت شعار النباتات الطبية والعطرية، الحفاظ على الصحة والتراث وسبل العيش. رسالتنا بسيطة وقوية، من حياتنا البرية ما هي بزبزان وطيور، هي كمان مملكة نباتية غنية، وهي الصيدلية الخضراء اللي شايلة صحة ملايين من أهلنا، وهي تراث أجدادنا لازم يوصل لأحفادنا، وهي مصدر رزق لآلاف الأسر الكادحة في أريافنا. رغم الظروف الاستثنائية وتحديات الحرب الصعبة اللي بتواجهها بيئاتنا، نحن في مركز بحوث الحياة البرية ومعنا شركاء في قوات الحياة البرية والمجلس الأعلى للبيئة وزملاء في جامعات العريقة من جامعة الخرطوم والدرمان الإسلامية وبحري وسنار وزالينجي والسودان، وكمان معانا منظمة السودية وجمعية حماية البيئة وجمعية حماية الحياة البرية ونادي مشاهدة الطيور ومنظمة السودان للاستدامة البيئية. كلنا يد واحدة عشان نوفر الأساس العلمي لحماية هذه الكنوز. نحن الليلة بنناقش مع عقول علمية فذة، بروفيسور طلعت وبروفيسور هاطل وبروفيسور مها الكردفاني والدكتور محمد أدروب، كيف نحافظ على ثمار قابتنا ومعارفنا التقليدية، وكيف نحميها من الاستنزاف عشان تفضل سبل العيش أهلنا مستمرة. فحماية الطبيعة مسؤولية جماعية، ومستقبل صحتنا في صحة بيئتنا. خلونا نكون كلنا رعاة مسؤولين لصيدليتنا الخضراء. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير الوطن والبيئة. كان معكم مدير مركز بحوث الحياة البرية دكتور لبنى محمد عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشب الأسبوع الماضي حريق هائل بمعسكر كلمة سبب الكثير من الأضرار. راديو دبنجا تحدث إلى إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة حول الأوضاع في المعسكر الآن.
شكرا جزيلا لإذاعة التلفزيون دبنجا، وشكرا لكل الستاف الموجودة على مستوى تلفزيون، جزاكم الله خير إن شاء الله. والآن يا جماعة أنينا في داخل معسكر كلمة، يعني في كوارث طبيعية يعني كارثي جدا، وفي أيام الماضيين كان يعني بدأ تحريك في داخل معسكر كلمة سنتر واحد، ده إلى عدد 617 منزل، وده كلي و 16 كارو وأربعة توتوك و15 من المعيشة، وده يعني ودي كبير جدا. وفي نفس الزمن برضو تم حريق في سنتر واحد مدرسة خطر في نازئين الجدد، وبرضو يعني حرق تقريبا 13 منزل، يعني 11 ده في حالة صعبة جدا، ده في حالة كلي، واثنين ده في حاله يعني الحريق ده ما خلوا فرطوا ال هنا البيوت ده كله، لكن يعني ودي بنفس الزمن يعني ودي صعبه جدا، وحصل يعني الحريق ده يعني في نفس الزمن. ونتمنى كده ان شاء الله لكل الجهات الموجوده على داخل وداخل وخارج على الاقل يعني قدموا العون للاهل وكل المنظمات الموجوده، وخطر خيرهم امس الصباح كان يعني حضور كل المنظمات الموجوده على راس منظمه اوشا، وده كلام جميل جدا نتمنى لهم والله نقدم لهم صوت الشكر لانهم كانوا حضور كلهم، وشالوا التقارير وشالوا التفاصيل ان شاء الله برضو يعني نتمنى كده يعني هم يصروا برضو يجوا عشان يقدموا الخدمه للاهل يعني فورا جدا ان شاء الله باذن الله. وده حالات الموجوده ان شاء الله يعني بس نتمنى كده من ربنا يرفع ويرفعنا كمان يبدل لنا حال باحسن حال. وفي نفس الزمن برضو جانا تقارير يعني امس ممكن مشينا برضو في يعني اسهال كبير جدا برضو بدات، ودي كمان ده كارثي جدا برضو. نتمنى كده المنظمات الشغاله اي ام سي ومنظمات يعني الموجوده في سنتر واحد برضو يومين ده يعني هم ذات يوفروا لنا كل الادويه ده، لان برضو اسهال ده مده مشكله شديده جدا جدا برضو بينتهي من الانسان يعني. برضو نتمنى كده ربنا يجيب العافيه والسلامه ان شاء الله. وبرضو يعني عندنا في حالات من شهر وجاي برضو في حالات كده برضو حالات الحزبة، وربنا برضو يرفع ده برضو كارثي، لكن برضو يرفع الله إن شاء الله بإذن الله. وعدد الكل بتاعت الحزبة ده 820، والآن برضو يعني ودي بتاعهم صعبة جدا، وعندنا وفيات تقريبا الوفيات 39 وفاة و35 في حالاتها حاجة هرجة جدا.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا راب في دبنجا، ما ترف ولا لبت لسان حال الشباب، نغمة العصر كلمة الحقيقة دبنجي وصل لك الرسالة، رقنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها دبنجا تفتح المايك للشباب، دبنجا تفتح المايك صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00-31-80-00-470. توجعنا وملنا ومن دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا، بنحلنا للميكروفون الراب رسالتنا وهمنا وصوت شبابنا راب دبنجة. الراب في دبنجة ما ترف ولا لعب دارسان حال الشباب، نغمة العصر كلمة الحي راب دبنجة يوصل ليك الرسالة، ربنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها دبنجة بتفتح المايك للشباب.
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
مرض الحزبة أو الحبوبة، مرض الحبوبة المعروف لدى الناس كلهم يعني هو مرض فيروس، سبب فيروس ده كائن حي صغير جدا إحنا ما بنشوفه، بيسبب لنا المرض بتاع الحزبة، ومرض طبعا سريع الانتقال بين الناس خاصة الأطفال الصغار. يعني الحزبة أو الحبوبة دي في أغلب الأحيان بمسك الناس الصغار، أطفال عمرهم أقل من 5 سنوات، بيصيب الناس الكبار برضو لكن زي ما قلنا في الأغلبية بيصيب الأطفال الصغار. الفيروس ده بيجي وبيدخل الجسم طريق زكام وسعال وكده، يعني القحة، الزور اللي عنده الفيروس في جهاز التنفسي بيقح والرزاز بتاعه يمشي بيستنشق الزول الثاني النفيح وممكن تجيه الزول الثاني برضه يصاب بالمرض بتاع الحصبة او وجود الفيروس جوا جسمه يعني بيصاب بالمرض. اي ام يفترض تعرف الاعراض بتاعت الحصبة. مرض الحصبة طبعا بعد ما خش الفيروس داخل الجسم بيقعد لمده 10 يوم ما بيظهر اي عرض، لكن بعد 10 يوم ببدا يظهر للطفل بيقح يعني قحه جافه، بعد ذاك عيونه بيحمروا يعني عيونه يبقوا احمر وبيبدا بيحك العيون يعني لانه بيحرقوا، وبعد ذاك بعد اليوم الثالث الكلام ده بيستمر لمده 3 يوم، بعد 3 يوم بعد ذاك بيظهر له حاجات بقع بيضاء يعني حاجات بيضاء كده في خشمه بتشبه يعني زي ذرات الملح زي الملح المشتت داخل الخشم، بعد ذاك لحد اليوم الخامس بعد ذاك بيظهر له طفح جلدي. طفح جلدي يعني نقاط كده حمراء دوائر دوائر كده حمراء صغيره جدا ورا الاضام طوالي، بعد ذاك بيبدا بينتشر في الوجه من الوجه بعد ذاك بيمشي في جميع انحاء الجسم. يعني ده التطور بتاعت الاعراض والعلامات بتاعت الحصبة بالإضافة إلى الحمى الشديدة، يعني الطفل بيكون عنده حمى شديدة برضو مع الأعراض دي. ديل الأعراض بتاعت المرض بتاعت الحصبة أو الحبوبة المعروفة لدى كل الناس. يعني الإصابات في الأغلب بيكون عند الأطفال أقل من 5 سنوات، لكن برضو بيجي للناس الكبار. ليه بس بيجي للأطفال الصغار في الأغلب؟ لأنه أي زول أصيب بمرض الحصبة قبل كده تاني ما بتجيه، يعني الجسم بيصنع مناعة لمدى الحياة، عشان كده الأطفال الصغار بيكون يكونوا ما يتعرضوا قبل كده للمرض بتاعت الحصبة، عشان كده هم أكثر عرضة للفيروس بتاعت المرض الحصبة. فعلى الأقل من 5 سنوات هم أكثر الناس المعرضين لأنهم ممكن يجيهم المرض بتاعت الحصبة. الخطورة بتاعت مرض الحصبة في أنه أول حاجة الحمى الشديدة اللي تجي يعني ممكن فيها كمية من الإنزيمات محتاجة لدرجة حرارة معينة في الجسم ممكن يتعطل شغلهم. الحاجة الثانية ممكن يسبب للطفل بعض التشنجات وكده، وبعد ذلك يسبب مشاكل في العيون يعني حتى ممكن يؤدي للعمى، يعني ممكن الطفل يبقى عميان بسبب المرض بتاع الحصبة. أي أطفال بيبقوا كويسين يعني بعد ما يصابوا بالمرض يعني بيبقوا كويسين، لكن البسيط منهم ممكن يجيهم المضاعفات الأشياء قبل شوية قلناها. فنحن قبل قلنا الطرق بتاعت الانتشار إنه عن طريق الزول يعطس أو التماس مباشر أو سعال أو كده. مهم جدا إنه أي طفل ظهر له الأعراض اللي قبل شوية قلناها إنه أول حاجة يوقفوا ما يودوا المدرسة لمدة أسبوع، أول ما ظهر له يقعد في البيت لمدة أسبوع كامل ما يمشي المدرسة عشان ما ينقل لأخوانه التانين اللي في المدرسة. دي حاجة مهمة جدا. نمرة 2 إنه يعني يعني الطفل دائما برضو الحتة المشكوك في إنه في طفل عنده أو طفل داني عنده المرض بتاعت الحصبة ما يخش له، يعني خاصة الطفل بتاعت الحصبة يفترض يعزل ما يدخل له أطفال تانين عشان ما يتنقل لهم المرض بتاعت الحصبة أو الفيروس بتاعت المرض. دي حاجة مهمة جدا. الوقاية من المرض بتاعت الحصبة إنه في عندنا التطعيم ضد الحصبة موجود، في تطعيم روتيني وأحيانا في حملات بيقوم به. التطعيم الروتيني معروف إنه في 9 شهور بيقوم بده التطعيم، بعد ذاك بعد 18 شهر برضو في الجرعة الثانية. يعني الجرعة الأولى زمان كانت جرعة واحدة بس، لكن هسه يوجد في جرعتين، الجرعة الأولى من الشهر 9 من عمر الطفل والجرعة الثانية في الشهر 18 من عمر الطفل. دي حاجة مهمة جدا لأنه الزول أول ما أدوه التطعيم خلاص تاني ما بيجيه الفيروس أو ما بيجيه المرض، لأنه خلاص بيكون أخذ مناعة طول حياته، بالتالي ما حيجيه المرض، حيسلم من الضعفات اللي قبل شوية قلناها. شكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.